الحمد لله على آثار إفضال الله تبارك وتعالى وحقائق رحمته المبثوثة في أمة توفر حظها من الرحمة بواسطة المبعوث إليها الذي هو أكرم خلق الله على منزل الرحمات ومفيض البركات على رب الأرض والسماوات صاحب الخلق الكريم والمنهج القويم والصراط المستقيم خير من حمل الأمانة وأكرم من أداها وأحسن أداءها عليه صلوات ربي وتسليماته وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه البررة وعلى من تبعهم في تلك السيرة العطرة وعلينا معهم وفيهم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وإننا لنجتمع طالبين التحقق بجمعية القلوب على مقلب القلوب وهو الله، وهي المطالب التي لا تطلب إلا من خالص الإيمان لمن حل الإيمان في قلبه وتنور قلبه بنصيب من نور هذا الإيمان بالله ورسله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ومن إليه مرجع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه، وهي المطالب العلية العظيمة الباقية الدائمة التي يتميز بها أرباب هذا الدين ممن خصوا بعناية رب العالمين جل جلاله، لا يشاركهم فيها أهل حضارات ولا أهل ثروات ولا أهل تقدمات ولا أهل أحزاب ولا أهل عساكر ولا أهل معسكرات، ولكنها مخصوصة بمن سبقت لهم سوابق الفضل من الكريم المتفضل الحي الدائم الباقي جل جلاله، مطالب الاجتماع بالقلوب عليه، مطالب القرب منه، مطالب حيازة رضاه جل جلاله. قوى الله هذه المطالب فينا وجعلها راسخة في ضمائرنا وبواطننا، وجعلنا من أهل طلبها بحق وصدق، فإنه لا يسلط على القلب الصدق في طلبها إلا وهو يريد أن يعطيها جل جلاله لمن طلبها بصدق سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا ممن يحسن الامتثال لأمرك. كنا تحدثنا في الجلسة الماضية عن مظاهر من مظاهر معاني الحج الذي دعيت إليه الأمة وفرض عليها وجعل أحد أركان إسلامها الخمسة، وما ينطوي عليه من حكم في جمعية القلوب على وحدة هذه الأمة بكثير من معانيها وشؤونها. وإن في شعار الحج التلبية التي هي الإعلان لطاعة الرحمن جل جلاله والثبات عليها والتواصل فيها، لبيك اللهم لبيك مقيمون على إجابتك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، نحن في الأرض المنفذون لأمرك، نحن المطبقون لشرعك، نحن العاملون بمنهجك، نحن المؤتمرون بما أمرت، المنزجرون عما زجرت، نحيا على ذلك ونموت عليه، لبيك اللهم لبيك. ففيه الإعلان للاستقامة في هذا الوجود على تنفيذ أوامر الله وعلى تطبيق أحكام شرع الله وعلى اتباع رسوله ومصطفاه، لبيك اللهم لبيك. وعند أمر عظيم من هذه الأوامر الذي فيه العموم والخصوص، وقفنا في تدبرنا لآيات الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فعلى من حج ومن عرف فريضة الحج ومن علم أن من أركان إسلامه الحج ومن عظم الحج ومن أحب الحج ومن آمن بفريضة الحج أن يحرصوا على بعث سر التلبية في شؤون حياتهم وفي مسالكهم ومسارهم في هذا الوجود بحسن تطبيق وتنفيذ أوامر الملك المعبود الموجد جل جلاله وتأديتها كما يحب وكما ينبغي من العبيد نحو إلههم ومليكهم وخالقهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونزلت هذه الآية عند الكعبة بجوار الكعبة ورسول الله عند الكعبة. كان لها سبب في بعض مظاهر خصوصياتها، وهي عامة في كل ما اؤتمن عليه المكلف من الإنس والجن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن من أعلى الأمانات ما استلمناه مباشرة من الخالق المكون الموجد. قل لي أعضاؤك من أي مصنع جيت بها، ومن عند أي شركة ملكتها، وبقدرتي أي أحد صرفت فيها. وبذلك جاءنا الحديث أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحكي عنه أبو نواس قال سمعت أبا هريرة يقرأ قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قول سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه وسبابتيه على عينيه، ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول رأيت رسول الله يقرأ هذه الآية ويضع إصبعيه هكذا، يضع أصابعه هكذا صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرا إلى أن السمع أمانة والبصر أمانة جاءتك من عندي فأدها إليه مستعملة في طاعته منئيا بها ومبتعدا عن مخالفته وارتكاب ما حرم جل جلاله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ففي عموم هذه الآية الكريمة التي جاءت عن الله تعالى وبلغها لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تشمل الأمانات، لها مظاهر وخصوصيات، ومن ذلك ما تعلق بسبب نزولها، وهي أنه عليه الصلاة والسلام في عام فتح مكة جاء إلى الكعبة المشرفة فأقفل طلحة، هذا أبو طلحة، أقفل الباب وكان معه المفتاح من بني عبد الدار، أقفل وطلع إلى سطح الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم ائتوا بالمفتاح، فطلعوا يخاطبون عثمان هذا بن أبي طلحة، عثمان بن أبي طلحة أن سلم المفتاح، قال لا، لو كنت أعلم أنه رسول الله لما منعه، فلوى سيدنا علي يده وأخذ المفتاح وأخرجه إلى الرسول فتح الباب. جاء سيدنا العباس قال رسول الله اجمع لي بين السقاية والحجابة وسلم لي المفتاح، وأعطني حجابة البيت كما أعطيتنا السقاية. فأنزل الله الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال خذ يا علي رد المفتاح إلى عثمان واعتذر له. رد له، قال تأتيني أولا مكرها مذيا ثم تترفق الآن به؟ قال إن الله أنزل فيك آيات، وتلع عليه الآية، قال أشهد أن لا إله إلا الله، خرج مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أيضا قوله في السنوات الأولى قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وقد دخل بعض زعماء قريش الكعبة، خرجوا فجاء رسول يريد أن يدخل فضايقه عثمان، قفل الباب، رفع المفتاح، قال سيدنا رسول الله لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. لو يعود هذا المفتاح إلى يدك أنت لن ذلت قريش وخربت، قال بل عزت وعمرت. فكان ذاك اليوم استلم الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح وكان بيده، رده وقال خذوها يا بني طلحة من بني عبد الدار هذا، هذا عثمان وأخوه شيبة، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، في إشارة إلى أن تبقى منهم ذرية إلى آخر الزمان، وأنه لا ينزعها منهم حجابة البيت أحد إلا بالظلم وهو ظالم. فتحاشى كل من ملك وحكم بمكة أن يأخذ المفاتيح ويسلبهم الحجابة لألا يكون ظالما بالنص النبوي الكريم. لا ينزعها منكم إلا ظالم. بكى عثمان وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قرأ الآية سيدنا ابن مسعود وقال: إن الله يغفر لمن قتل في سبيل الله كل شيء إلا الأمانة، إلا الأمانة. قال: فإنه يطلب ممن ضيع أمانة أخي يوم القيامة أن يأتي بالأمانة، فيقول: من أين آتي بها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: خذوه إلى الهاوية، فيبصر صورة الأمانة التي أخذها على هيئتها في قعر النار، يقول: هاتها. فينزل إليها إذا يحملها، فإذا صعد ودنا من الباب أن يخرج تدهد فسقطت عليه، يقول: ارجع فهاتها. فلا يزال كذلك يعذب أبدا. عجب، ذهب أبدان إلى سيدنا أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول له: لا تسمع إلى ما يقول صاحبك مسعود ابن مسعود؟ قال: ما قال؟ قال: قال كذا كذا في الأمانة. قال: صدق، صدق ابن مسعود، وإن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى ولو كان قتل في سبيل الله وقد ضيع الأمانة يعرض على النار، وحتى يأتي بأمانة الناس الذين خانهم. ومر على الآية بعض الصحابة فأخذ يقول: إن الأمانة في الصلاة، وإن الأمانة في الغسل من الجنابة، وإن الأمانة في الدين، وإن الأمانة في الكيل والوزن، وإن أعظمها في الوديعة. معظم الأمانة في وديعة يستودعك الإنسان إياها فتخونه فيها، تظلمه فيها أو تنكرها عليه، من أشد وأعظم الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا عذاب من يضيع الأمانة ولا يبالي بها. إن الله يأمركم، وهل بعد أمر الله من أمر؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالقسط، بإنصاف المظلوم من ظالمه، بلا إجحاف، بلا ميل إلى أحد الخصمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هنا جاء أن الأمانة لأولي الأمر في الحكام، ومن غير شك عليهم الأمانة، لكن الأمانة لا تختص بهم، وقد خطب بذلك سيد ولاة الأمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلم تعرف الدنيا أعظم عدلا وأحسن حكما من رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حجة الوداع كان يقول: ورب الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، فذلك موضوع كله. ويقول: إن دماء الجاهلية موضوع كلها، وأول دم أضعه دم قريب فلان بن فلان في قبيلتي من آل فلان موضوع لا شيء فيه انتهى. فكان يبدأ بنفسه وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم. ولما سأله مرة سيدنا العباس بعض الأمر قال له إنما أعطيكم قرابتي وآل بيتي ما ترزؤون به لا ما تارزون إليه. ما ترزؤون بما يكون ثقيل عليكم تخدمون به الناس أعطيكم لا ما تارزون إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فلم تعرف محاكم العدل لا بدائية ولا محاكم استئناف ولا دولية كما عرفت في محاكم عدل أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلا إجحاف بكمال إنصاف بلا اعتساف بطهارة في الضمير بنقاء عن إرادة غير العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. ولن يتأتى أن يحصل ذلك إلا بشرب كؤوس الإيمان الصافية النقية من خشية الرحمن من استوت عنده السريرة والعلانية جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك رأيتم سير الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن سار بسيرهم من الصالحين. فيقف أبو بكر في أول خطبة يخطبها وقد ولي أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن استقمت فأعينوني وإن اعوججت فقوموني. ويقوم من الرعية أعرابي من البادية يقول يا أبا بكر لو اعوججت لقومناك بحد السيوف لو اعوججت لقومناك بحد السيوف. ويقبل هذا القول منه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويأخذه ويفرح به ويستقبله. ويقول قائلهم وهو يخطب في إمارته فإن أطعت الله فيكم فأطيعوني وإن عصيت الله فلا سمع لي ولا طاعة ولا نعم الحال والشان. يقول هكذا. فبذلك مضى الحال منهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلما تولى سيدنا عمر بن الخطاب إذا بمال يؤتى به ما هذا؟ قالوا أبو بكر أوصى أن يحسب جميع ما أخذه من بيت المال من نفقته طوال أيام خلافته فيسلم من ماله. بكى سيدنا عمر قال أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله. ومضى الحال بعمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى ومضت المشاهد العظيمة الكبيرة من جملة ذلك ما جاء في كنز العمال من قضيته المشهورة فيما كان من ابن أمير من الأمراء عمرو بن العاص كان بمصر فتسابق ولده مع ولد قبطي على غير الملة لم يسلم بعد. فلما سبقه القبطي سبق ولد الخليفة ولد أمير مصر عمرو بن العاص غضب وجاءته نفسه أخذ الصوت وجعل يضرب يضرب هذا القبطي ويقول أنا ابن الأكرمين أنا ابن الأكرمين أنا ابن الأكرمين مغتاظا لما سبقه وزاد عليه في المسابقة. فما كان إلا أن ركب القبطي وإلى المدينة جاء فوافى عمر بن الخطاب في أيام حجه في الحج فقالت يا أمير المؤمنين جاء دينكم بالعدل والإنصاف. قال نعم. قال سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فضربني وأخذ يقول بصوت يضربني ويقول أنا ابن الأكرمين. قال انتظر مكانك بعث إلى مصر. يقول لعمرو بن العاص إذا بلغك كتابي هذا فاعزم إليه وأحضر معك ابنك فلان تعال أنا أنت وابنك فلان. وصل أمر من أمير المؤمنين ما يدري ما خطر هذا الأمر وما وراء القضية وسافر بسرعة فوصل إليه. لما وصل إليه قال أين المصري وأين القبطي تعال هذا ضربك قال أنت ضربته لما سبقك؟ قال خذ الدرة، خذ العصا، اضربه، اضرب ابن الأكرم، اضرب اضرب. فأخذ يضربه ويضربه، وسيدنا عمر يقول اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين، هذا الذي يفتخر بإمارة آله وبمكانتهم ويظلم الناس، اضرب اضرب ابن الأكرمين حتى أوجعه ضربا، هذا يضربه اكتفى من ضربه. قال خذ الصوت والعصا أدره على صلعة عمر لأبوه. قال ما صنعت أنا أمير المؤمنين؟ قال إنما فعل ذلك ولدك لمكان إمارتك، من شأنك أنت أمير. قال الله ما دريت، ما عندي علم. قال القبطي يا أمير المؤمنين إنما ضربني ابنه، وقد اشتقت، اقتصيت، أخذت قصاصي منه. التفت إلى عمرو يقول ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، إذا أمرناكم على إمارة وليناكم ولاية تخونون أمانة الله؟ هدي محمد الذي بعث إلينا تظلمون أحد صغير أو كبير؟ ما نوليكم لهذا، ما هذا شأن المسلمين؟ أي محاكم في العالم تحكم بمثل هذا الحكم وتمضي بمثل هذا السبيل؟ ها سمونها بأي اسم، امتلأ العالم ظلم وتطلعون المحاكم العالم ملا محاكم ولا ظلم فوق المحاكم، ويسمي ما يسمى بمسميات مختلفة، وما رأينا قربا من هذا المعنى، بل بينما يجري في عالمنا المتقدم المتطور اليوم وهذه الحقائق بعد المشرقين. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، لكن ما عرف المسلمون قدر إسلامهم ولا قدر حكم إسلامهم ولا قدر من أرسل الإسلام إليهم ولا قدر من حمل الإسلام إليهم، ولو عرفوا قدر ذلك لما سلط عليهم من يظلمهم ولا من يؤذيهم، فالله يوقظ قلوبهم ويصير بهم في خير المسالك. وهكذا كان يمشي سيدنا علي بن أبي طالب وسقط من على جمل درع له يعده للحرب، فحصل يهودي من وراء التقط الدرع، حصل الدرع ليود على يهودي، هذا الدرع درعي سقط من على الجمل. قال لا درع درعي، عيب عليه، هذا درعي بعينه أعرفه بوصفه وحاله، سقط علي من على الجمل فالتقطه. قال لا هذا درعي ما لك في حق. قال تحاكم، قال تحاكم، قال اذهب إلى القاضي، القاضي شريح، ولا هو أمير المؤمنين ولا القاضي شريح. جاءوا إلى عند القاضي شريح، دخلوا عند القاضي شريح، قالوا أهلا بأمير المؤمنين، مرحبا جيت. قال إنما جيت في دعوة، ماذا عندك؟ قال هذا اليهودي استلب درعا لي سقط من على الجمل فأخذه. قال ما تقول يهودي؟ قال درع درع، ما هو درع علي ولا أخذت على علي. قال ألك بينا يا أمير المؤمنين؟ دعا قنبر مولاه ولده الحسن، شهد قنبر شهد الحسن. قال أمير المؤمنين أما مولاه قبلنا شهادته، أما ابنك ما نقبل شهادة الابن في الوالده ما نقبل. قال ما سمعت عمر يقول أنه سمع رسول الله يقول أن الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة؟ قال نعم والله أنه سيد شباب أهل الجنة، علمت ذلك. قال ترد شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ قال والله يا أمير المؤمنين إني لم أصدقه، ولكن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت أن لا نقضي بشهادة ابن لوالده. ما تقول يهودي؟ قال درع درعي. قال خذ الدرع. يتلفت بعين. قال هكذا يحكم دينكم؟ صدقت يا أمير المؤمنين، هو درعك، أنا أخذته سقط من على الجمل وأنا أخذته عليك، امدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اليوم أنت الخليفة، تحاكمني في درع هو لك كذبت عليك فيه وأتيت بالشهود فلم يقبل ابنك لك وحكم به لي، والله ما هذا إلا الحق. قال يا أيها اليهودي أصبحت الآن مسلم، خذ خذ الدرع لك وسبعمائة جائزة مني لك فوق هذا، خذه جائزة لك إكراما له على إسلامه تشجيعا له في الإسلام. إيش المحاكم في أي العصور كانت تمشي على أي سبيل على أي وجه إلا ما كان من آثار أولئك أكابر الأكارم من سر الإيمان بالله ورسوله حصل في أقوام بعد أقوام. وسط هذا القصر كان بعض السلاطين، يأتي بعض أعيان البلد وأثريائها، عالم صالح، فتكون له قضية بينه وبين بعض الناس، فيكون الحق في جانب الثاني، هو افتعلها، يريد أن يختبر حال سلطانه وقاضيه. فإذا بالأمر يقول اسمع يا سلطان، تحكم لي في هذه القضية وإلا أخرج وترك البلاد. هذا رجل ثري ومن الأعيان، هو يساعد السلطان يساعد، وأخرجه من البلد خسارة على البلد. سأل القاضي ما الحكم في المسألة؟ قال في صالح الثاني. التفت إلى بعض الأخيار كان عنده من صلح البلد، قال ما تنظر يا ما يعمل هذا الإنسان، كلنا نثق فيه ونرى أنه خير وصالح. ماذا قال؟ قال نحكم له في القضية وإلا بيخرج وبيترك البلاد. يعني مثل فلان بغى حكم بغير الحق، ما يريد هذا، يريد يعرفك من أنت، تحكم بالحق وإلا تحكم بالباطل، انتبه لنفسك، ربك لا تراعي فلان ولا فلدان. قال اسمع حكم القضية كذا، بتجلس في البلاد أهلا وسهلا على العين والرأس، ماشي حكم الله ما نغيره. ضحك، قال أردت أشوفك كيف تحكم وكيف تعمل، وله زيادة من مالي فوق ماله أيضا، خذوه أعطوه إياه، ولا لي غرض بهذا، ولكن أردت أن أراك كيف أنت مع الله، تحابيني في دين الله تحابيني في الشرع أم لا. على هذا الحال مضوا. كان بعض القضاة المتأخرين في بلدة سيئون تأتي هدية من بعض المغتربين في إندونيسيا، قال عجيب، ما بيني وبينه صلة خاصة ولا هدايا، خباها. بعد مدة طويلة جاء الرجل، وبعد مدة قدم قضية بينه وبين واحد دخلوا عند القاضي. لما دخلوا عنده قدموا قال اصبر أول قبل ما نحكم، هديتك اللي أرسلتها محفوظة، قم هاتوا الهدية. قال خذها، قال استغفر الله، قال ليه ترسل لي هدية من شان أميل معك في الحكم، أول خذ هذا وتعال بنشوف القضية حكم نحكم بينكم فيها هكذا. نعم. ولا بعض السلاطين، وكان له قضية عند قاضي من القضاة الأخيار في البلدة نفسها في سيئون، يقول لا بد تحكم في هذا يقتلون ولدي. قال له شرع الله قصاص ولدك ولا غيره، إذا ثبت بين نقتله، قال أحسن لك تعمل ولا تعمل. هدده، قال أرسل له بعض الجند حتى رموه بالرصاص، فزاغ عنه وأغمي عليه، وجاءوا حملوه. أول ما حملوه أفاق، قال انتبهوا، الذي ضربنا مسامح، والذي أرسله مسامح، الذي مسامح حكم الشرع هو ما يتغير، حكم القضية هي هذي، والذا كله ماشي يتغير، والمسامح فيما اللي أرسله مسامح واللي ضرب مسامح، والحكم حكم الله ماشي في كلام، هذا هو كما شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك كان هؤلاء الحكام الذين اتصلوا بسر الآيات، سر الآيات الكريمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يدلكم عليه ويرشدكم إليه ويبين لكم، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يبين لكم ويدلكم ويرشدكم، الله ربكم، أفتأمنون أنفسا وغيره من الخلق ولا تطمئنون إلى حكمه، إن الله نعم ما يعظكم به، فأدوا الأمانات إلى أهلها واحكموا بالقسط، إن الله كان سميعا بصيرا، يبصر الأمائن وأين تؤدونها، ويسمع الأحكام وكيف تجرونها، إن الله كان سميعا بصيرا فأولى أن تراقبوا سمعه وبصره من أي جهاز يراقبكم ومن أي عين تتربص بكم. إن الله كان سميعا بصيرا. واستمر سبحانه وتعالى في إلقاء الأحكام العظيمة. إن الله نعم ما يعدكم به، نعم الهدى هدى ربنا، رب إن الهدى هداك، وآياتك نور تهدي بها من تشاء، واللهم اهدنا بهداك واهدنا لنورك وثبتنا على الاستقامة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. إلهي اجعل سر التلبية قائما في أحوالنا وأطوارنا، أقوالنا وأفعالنا، ومقاصدنا ونياتنا، ديارنا ومنازلنا. أحي اللهم حقائق التلبية لك شعار الحج في كل فج من فجاجنا، في كل قطر من أقطارنا، في كل شان من شؤوننا. لبيك اللهم لبيك، زقنا حسن التلبية، ثبتنا ورقنا أعلى الترقية، وزكي نفوسنا خير التزكية، وأعدنا من موجب الهلاك والتردية، وتولنا بما توليت به أهل القلوب السليمة مسلولة السخيمة، وأهل الخشية لك في السر والعلانية. يا حي يا قيوم، واكشف كروب المسلمين أجمعين، وادفع البلايا عنا وعنهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. وجهتنا إليك يا أرحم الراحمين أن تنظر إلينا وترحمنا وتعفو عنا وتثبت أقدامنا، وتجعل أنوار الوحي الذي أوحيته إلى نبيك متنزلا على أفئدتنا وضمائرنا متكاثرا أبدا سرمدا كما أنت أهله بما أنت أهله. وثبت منا الأقدام على العمل بما دعوتنا إليه ودللتنا عليه، فنعم ما تعظنا به يا أرحم الراحمين. وتولنا بما توليت به الصادقين من الموفقين، وعدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلح شؤون هذه الأمة، وادفع البلايا عنا وعنهم، وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون، واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية.